السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسة. همستنا اليوم تبدأ بقصص حقيقية تدور حول السحر والتنجيم والمنجمين. ربتت أم هيثم على كتف جارتها رنا ومسحت دموع عينيها بمنديل كان بيدها، ثم قالت لها: شو رأيك تروحي لعند الشيخ أبو مسعود؟ عنده وصفات كتير نافعة لجلب المحبة بين الوحدة وزوجها. صاحت رنا بفزع: قصدك الساحر أبو مسعود؟ قالت أم هيثم: ما بتفرق، شو ما بدك تسميه سميه، ساحر شيخ هي هي، المهم إنه بفك لك كربك وبينهي لك مشكلتك. أردفت رنا: بس السحر حرام. قالت أم هيثم: إيه صحيح هو حرام، بس نحن ما حنأذي حدا، غرضنا شريف ونيتنا طيبة، كلي اللي بدنا إياه إنه يحبك جوزك وما يتجوز عليكي. رضخت رنا لوسوسات أم هيثم وذهبت معها إلى بيت الساحر أبو مسعود. كان منظر أبو مسعود مرعبا مقززا، شعر أشعث، ثياب رسة، رائحة البخور المختلطة برائحة النجاسات تفوح في المكان. انعقد لسان رنا عن الكلام، فتولت جارتها أم هيثم الكلام بدلا عنها. طلب الساحر أثرا من آثار الزوج، قطعة من ثيابه، خصلة من شعره، جوربة من جواربه، ما بتفرق، ليعقد عليه السحر، وحدد موعدا آخر وأخذ دفعة على حساب. في اليوم المحدد سلمت رنا الأثر إلى الساحر، فصنع لها سحرا من شعر زوجها وأمرها أن تضعه في وسادته عند النوم، وصنع لها سحرا آخر تضعه في طعامه وشرابه لمدة أسبوع، وعندها سترى كيف سيحبها زوجها بل ويعشقها ويموت فيها. خلال اليومين الأوليين من تطبيق رنا لوصفة الساحر، كانت تراقب زوجها وتوهم نفسها أنه يشعر بضيق شديد في صدره وكأن أحدا ما يطبق على حلقه. كانت تظن أن السحر بدأ يأخذ مفعوله وأن سبب هذا الضيق هو خروج الكراهية ودخول المحبة إلى صدر الزوج. في اليوم الثالث دخل الزوج غرفة النوم واقترب من زوجته رنا. ابتسمت رنا في سرها ابتسامة منتصر وأدارت وجهها بغنج ودلال، وهي تنتظر أن يمطرها زوجها بوابل من كلمات الحب والغرام، ولكنه بدلا من ذلك أمطرها بوابل من الشتائم الممزوجة بضربات شديدة من عصا كان يخبئها وراء ظهره. لم تعرف رنا لماذا ضربها، كانت تلك المرة الأولى التي يمد زوجها يده عليها بالضرب والإهانة طبعا. والولد هربت إلى بيت أهلها. في اليوم التالي ذهبت إلى الساحر أبي مسعود تشتكي إليه ما ألم بها. مطأ أبو مسعود شفته السفلى وقال مستغربا: لعلك أخطأت يا بنتي، فجلبت أثر غير أثر زوجك فانعكس مفعول السحر. اغتاظت رنا وقالت باستنكار: كيف يا شيخي، ما في حدا بالبيت غير أنا وهو. حاول أبو مسعود أن يتهرب من الجواب وطلب من رنا أن تحضر له أثرا آخر ثم أثرا آخر، ولكن رنا أفاقت أخيرا على الحقيقة المرة. خرجت وهي تسب الساعة التي ذهبت فيها إلى أبي مسعود وتسب أم هيثم التي دلتها عليه. همستنا الثانية عن السيدة رسمية وجارتها فهمية، كلتاهما حاصلتان على شهادة جامعية وتقومان بمهمة تعليم الجيل الناشئ. قالت فهمية: أشعر بصدري كأنه عليه تقل 100 جبل، مالي خايفة غير كون مسحورة. سألتها رسمية: ليش يا فهمية خانم، مين بده يعمل لك سحر؟ قالت: أنا شاكة بجارتنا أم لؤي، حاكم دائما بتحسدنا وعينها ضيقة علينا، ومبارح لما كنت عم بشطف الدرج كان بإيدها في سطل مية مو بيضة، هالسطل المية مو بيضة، مجرد ما كتتن قدام بيتنا حسيت حالي مو تمام، أكيد هذا سحر. سألت رسمية: وشو ناوية تعملي؟ أجابتها فهمية: دخيلة، تعرفي لي شي شيخ يفك لي السحر؟ قالت رسمية: إيه أنا اللي بعرف. توعدت الجارتان وذهبت اليوم التالي إلى الشيخ أبو كامل. عندما دخلتا عليه كان يقول: حرتكوش مرتكوش همبروش، يا ملك الأملاك خدامك قدامك. حملقت فهمية فيه، كان منظره مرعبا، وجهه ملوث بالشحار، شعره منفوش، رائحة القاذورات تفوح من ثيابه والزبد يخرج من فمه مع كلماته المتقطعة. شعرت برعب شديد وقالت لنفسها: هذه أول مرة أرى فيها شيخا بهذا المنظر، فهل هذا شيخ يا ترى؟ تمالكت أعصابها وطردت عنها هذه الوساوس، ولا سبيل لأنها تريد أن تتخلص من السحر، لا سبيل لهذا إلا عن طريق الشيخ أبو كامل. هكذا أفهمتها جارتها رسمية. فهو شيخ مجرب، أكثر من 10 مرات جربته رسمية ومعارف رسمية. طلب أبو كامل من فهمية أن تذبح خاروفاً وأن تذكر عليه اسم مرتكوش وحرتكوش وهمبروش، وأن تحتفظ بشيء من دمه بزجاجة كبيرة، ثم تذهب إلى جارتها أم لؤي وتدهم باب بيتها بقليل من هذا الدم. بهذه الطريقة ينفك السحر بإذن الله. طبقت فهمية الوصفة بحذافيرها، مع ذلك لم تشعر بالراحة، بالعكس تماماً كانت تشعر بضيق أكبر في صدرها وعقلها أيضاً. غيرت الشيخ مرة ومرتين وثلاثة، في كل مرة كانت تطبق وصفات بحذافيرها، ومع ذلك غريب ولا وصفة نفعت. بالصدفة اجتمعت بأحد علماء الدين، الأشيوخ الحقيقيين وليس المزورين، شرحت له حالها فدلها على وصفة جديدة ما إن طبقتها فهمية لمدة 2 أسبوع حتى بدأ صدرها ينشرح وينفسح ويزول عنها الضيق والكرب. لا شك أنكم تتساءلون عن هذه الوصفة. الجواب قرآن كريم وأذكار نبوية ورقى شرعية. أما قصتنا الثالثة فهي عن تاجر الأقمشة أبي سليم. استيقظ أبو سليم مبكرا، فرك عينيه، ذهب مباشرة تجاه باب المنزل، فتحه والتقط الجريدة اليومية الموضوعة على عتبة الباب. دخل مسرعا إلى غرفة الجلوس، جلس على الأريكة وبدأ يقلب صفحات الجريدة بعجل. وصل إلى صفحة الأبراج، قفزت عينه فوق السطور قفزا تريد الوصول إلى برج الدلو. بدأ يلتهم الكلمات التهاما، يريد أن يصل إلى برجه قبل أن تفوته الصفقة. أخيرا عثر على بغيته، بدأ يقرأ: أنت معرض اليوم لهزة مالية فظيعة، إياك أن تقدم على عقد أي صفقة تجارية، حاول جهدك أن تتجنب الهزة المالية بكل ما تستطيع، لا تستسلم ولا تيأس. أغلق أبو سليم الجريدة بنزق ورمها جانبا، ثم نادى بصوت مغضب: أم سليم قومي، لساتك نايمة؟ قومي حضري حالك لمواجهة المصايب يلي حتنزل فوق راسنا اليوم. هبت أم سليم من نومها مذعورة وهي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، شو مصايب ما مصايب، مين مات، شو صار؟ أجابها بغيظ: ما حدا مات، بس نحن اليوم معرضين لهزات مالية. لم يستمع أبو سليم لدمدمات أم سليم ومقولاتها، بل هرع إلى الهاتف واتصل بعماله وأوصاهم أن يوقفوا أي نشاط في المتجر اليوم، فلا بيع ولا شراء. ثم أردف قائلا: فتحوا عيونكم 10 10، لا تشعلوا سيجارة ولا غاز، وحاولوا أن ما تستخدموا أدوات كهربائية، تأكدوا من جاهزية مطافئ الحريق. ثم اتصل بزملائه التجار وأجل الصفقات التي كان قد اتفق وإياهم على إبرامها اليوم. هدأت أعصابه قليلا بعد هذه الإجراءات الاحتياطية، ثم توضأ وجلس فوق سجادة الصلاة يصلي ويمسك بالمسبحة بين يديه وهو يردد: يا لطيف يا لطيف يا لطيف.
فرق بين السحر والتنجيم؟
نفس الشيء، سحر والنجم نفس الشيء، بيتبعوا نفس الطرق وبالنهايه نفس الغايه. يعني
بتصوري انا السحر والتنجيم هنا بينصبوا بنفس يعني بنفس الآلي؟
انا برايي يعني الاثنين تقريبا نفس الشيء، يعني انا اثنيناتهم ما بآمن فيهم، كذبوا النجم ولا صدقوا،
يعني تقريبا نفس بعضهم، بدوا لبعضهم، يعني لا حد بيصير ولا حد بيصير،
الاثنين نفس المعنى والاثنين بيصبوا بدائره الكفر.
السحر هو يعني بيتعاملوا المشايخ الشيوخ بيعملوا السحر انه شيء ضد وشيء مع مثلا، اما التنجيم هن بيتابعوا الفلك، بنجموا بيشوفوا الفلك الابراج ما الابراج.
هل يجوز الذهاب الى السحرة والاستعانه بهم لعقد او فك سحر؟
يعني هي اكبر غلطه ممكن يرتكبها الانسان انه يروح على ساحر او منجم،
والذهاب الى السحر طبعا بيكون مثل نوع من نوع الاشراك،
لا يجوز
حتما، لا يعني يعني بالنهاية الإنسان ما رح يستفيد من هيك قصص
نهائياً، لأنه هذا يعني شيء من عند الله محرم وعاقبته كتير شديدة.
طبعاً مو ما بيجوز لأنه بالدين حرام.
أكيد لا.
ما هي الصورة المرسومة في ذهنك عن الساحر؟
إنسان دجال منافق كذاب، لا يجوز الذهاب إليه مطلقاً.
إنسان كذاب،
إنسان مشعوذ، بتصور ما بينتمي لدين ومتعيش من هالشيء اللي عم يساوي عم يمارسه على العالم.
إنسان قبيح، مشعوذ، دجال، كذاب.
دجال بس مو أكتر.
برأي الساحر هو مجرد منجم عم يضحك عقول العالم مقابل مصاري.
مشعوذ، دجال.
إنسان أول شيء مجرد من الدين، مجرد من الأخلاق.
حديثنا اليوم عن السحر والتنجيم، آخر صرعات الموضة لا يقتصر على بلادنا الشرقية فقط، بل يعم البلاء بهما أوساط البلدان الغربية المتحضرة. لم يستطع التقدم العلمي والحضاري ولا ثورة الاتصالات والتكنولوجيا أن تسد الفراغ النفسي الذي يشعر به العالم الغربي. قبل 3 سنوات تم انعقاد مؤتمر السحر والسحرة في فرنسا، كما تلقى أدوات السحر رواجاً متميزاً في أمريكا. وفي ألمانيا انتشرت حرفة التنجيم اليوم بشكل لم يسبق له مثيل، وازدهرت التجارة المرتبطة بها لتشمل افتتاح معاهد ومدارس خاصة، ونشرت مئات الكتب والمجلات والمفكرات المتخصصة في التنجيم والسحر بكميات هائلة. في عام 1997 بلغت نسبة الألمان الذين يؤمنون بالتنجيم 54% من مجموع الشعب الألماني، وبات هناك في البلدان الغربية عيادات للمنجمين خاصة يستقبلون فيها المراجعين. ونظرا لضخامة أرباح هذه المهنة، فقد ترك كثير من طلبة الجامعات دراساتهم الجامعية وتحولوا لدراسة التنجيم في أحد المعاهد المتخصصة بتدريسه. بالرغم من محاربة رجال الدين والعلماء في الغرب للتنجيم، وبالرغم من اتهامهم المنجمين بالكذب والدجل، إلا أن سوق المنجمين جار على قدم وساق، وسيبقى كذلك طالما أن هناك عقولا ساذجة تصدقهم وتؤمن بما يقولونه. أما في الشرق أي في البلدان الإسلامية، فالأمر ليس بهذه الدرجة من السوء، وذلك بفضل تعاليم الإسلام التي تحارب التنجيم وتعتبره نوعا من السحر المحرم، وتربط بين السحر والتنجيم وبين الكفر. ولكن مع هذا نجد موضوع السحر والتنجيم آخذا بالازدياد. قد يقول البعض نعم هو آخذ بالازدياد في أوساط الأميين والجهلة، ولكن للعلم أقول إن السحرة والمنجمين لم يعودوا يعيشون على الجهلة والفقراء فقط، بل إن أذرعة أخطبوطهم امتدت لتشمل المثقفين والمتدينين كما ذكرت في الحلقة السابقة. نعم استطاع المنجمون والسحرة أن يتغلغلوا بين البسطاء من المتدينين عن طريق تلقيب أنفسهم بالشيخ أو بالمعالج للقرآن بالقرآن الكريم، ومحاولة إقناعهم بأن ما يقومون به ليس سحرا ولا دجلا، بل هو مغداواة ومعالجة بالقرآن الكريم. وهذا تشويه فعلا لمفهوم الشيخ الحقيقي العالم بأمور الدين، الداعي إلى الله تعالى، الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحاولة خلط الأوراق المزيفة والمزورة مع الأوراق السليمة. الحقيقة أن أكثر رواد السحر من النساء اللواتي يعاني من المشاكل العائلية. تهرع الزوجة إلى الساحر علها تجد عنده وصفة تقرب بينه وبين زوجها، وغالبا ما ينقلب السحر عليها، فبدلا من أن يحبها زوجها يزداد بغضا لها. لو بحثت كل واحدة من هاتيك الزوجات عن أسباب مشاكلها العائلية وعالجتها بالحكمة والروية، ألن يكون هذا مفيدا لها بدلا من سلوك طريق لا يرضى الله عنه ولا رسوله ولا المؤمنون والعقلاء؟ قد يكون سبب المشاكل سوء أخلاقها، وبالتالي لن ينقلب كره الزوج إلى محبة إلا إذا بدلت من صفاتها الزميمة وتقربت إلى زوجها بحسن الخلق والتودد والتحبب. أعرف امرأة كلما جرت معها حادثة سيئة تنسبها إلى السحر، وتظل تتهم جاراتها بأنهن يدبرن لها السحر، وكما رأينا في قصة السيدتين فهيمة ورسمية، كلما اجتمعت بهذه السيدة التي ذكرت لكم عنها كانت تقول وجدت ماء أصفر على عتبة داري، أليس هذا دليلا قويا على أنني مسحورة؟ كانت دائما تطرق أبواب السحر لتجد العلاج عندهم رغم تأكيدي لها على حرمة ذلك. أخيرا اكتشفت صاحبتنا سبب الماء الأصفر على عتبتها، فتحت مرة الباب لتجد كلبا متمددا على العتبة، ابتعد الكلب وبقي ماؤه. ضحكت بحرارة واكتشفت من يومها كم كانت ساذجة حين صدقت أنها مسحورة. سألتني مرة إحدى الأخوات لكثرة ما رأتني أستهزئ بعقول النساء اللواتي يحاولن تعليق كل مشكلة تعترض طريقهن على السحر والسحرة، فقالت لي هل تنكرين وجود السحر وأن السحر حقيقة؟ قلت لها أنا لا أنكر هذا، فالقرآن الكريم يؤكد وجود السحر والسحرة، والله تعالى يقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الآية تنفي عن سليمان عليه السلام أن يكون ساحرا كما كان اليهود يدعون، وتنسب السحر إلى الشياطين الكفرة الذين يعلمون أعوانهم وأتباعهم السحر. ابتسمت صاحبتي وقالت: إذن لماذا تنكرين علينا أن نعتقد عن أنفسنا أننا مسحورات ونبحث عمن يفك لنا سحرنا؟ قلت لها: أنا لا أنكر وجود السحر، ولكنني أنكر أن يوهم الإنسان نفسه بوجود السحر دون دلائل واضحة على وجوده. قالت صديقتي: كيف نتأكد من وجود السحر؟ أجبتها: هناك علامات متلازمة مفاجئة يمكن أن يلاحظها الإنسان، منها كثرة النسيان، خمول الجسم، الكراهية الشديدة التي تحصل بين الزوجين فجأة وبدون سبب، وأؤكد بدون سبب أيضا، منها أن يرى الزوج زوجته أو ترى الزوجة زوجها بمنظر قبيح، وأحيانا تجد حجابا في بيتها فتفتحه فتجد فيه طلاسم وأرقاما وكلمات غير مفهومة. سألتني: وماذا تفعل من تجد هذه العلامات؟ أليس حريا بها أن تذهب إلى أحد السحر ليفك لها السحر؟ أجبتها: هذه مشكلة أخرى، فالسحر لا يفك بالسحر، والذهاب إلى السحرة بقصد إجراء السحر أو بقصد فك السحر حرام لا يجوز شرعا، بل هو من الكبائر. أما سمعت قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات؟ قال: يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر ثانيا السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي حديث صحيح أيضا يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التولة شرك. المقصود بالتولة هو السحر الذي يرمي إلى تحبيب المرأة بزوجها، قد اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم شركا. لماذا؟ لأن فيه أولا ذهابا إلى الساحر، وهذا من الكبائر، إضافة إلى أن تعتقد المرأة أن هذا الذي يعقده الساحر ليحبب زوجها بها إنما يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله تعالى، وهل هناك شرك أكبر من هذا؟ على مثل هذه المرأة أن تحسن سلوكها أولا، ثم تلتجئ إلى الله تعالى تطلب منه ما تبغيه، فبيده مفاتيح كل شيء، وهو القاهر فوق عباده، وهو على كل شيء قدير. الحقيقة أن الساحر لا يصبح ساحرا حتى يتقرب إلى الشياطين بتلفظ ألفاظ الشرك والكفر، ومن السحر من يضيف إلى هذا، إلى ألفاظ الشرك والكفر، الإساءة إلى القرآن الكريم، أجارنا الله من هذا ومن السحرة. منهم من يكتب الفاتحة معكوسة مقلوبة، منهم من يظل جنبا أو يرتدي ثوبا نجسا، ومنهم من يذبح للشياطين فلا يذكر اسم الله تعالى عند الذبح، ومنهم من يسجد للشيطان بدلا من السجود لله تعالى، وبذلك يصبح ساحرا. القرآن الكريم يعتبر السحر كفرا والساحر كافر، بدليل قوله تعالى: وما كفر سليمان، أي لم يكن سليمان ساحرا، فاستخدم الكفر بدل السحر ردا على من اتهم سيدنا سليمان بالسحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. سألتني صديقتي: إذا ماذا تفعل من شكت بوجود السحر، وإلى من تلجأ لفك السحر؟ أجبتها: الإنسان المؤمن قوي الصلة بالله تعالى، لا يضره السحر بإذن الله تعالى، وعلى فرض حصول السحر أو الشك بوجود السحر فإنه يستطيع أن يسيطر عليه بقراءة القرآن. يقرأ، انتبهنا معي وانتبهوا معي، يقرأ الفاتحة، سورة الفاتحة وسورة سورة المعوذتين، أي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ويقرأ سورة الإخلاص وآية الكرسي. أعيد: إذن سورة الفاتحة وسورة المعوذتين والإخلاص وآية الكرسي، ويقرأ وتقرأ أيضا من تشك في هذا آيات السحر التي ذكرها الله تعالى في سورة يونس آية 77 وآية 81 و82 وسورة طه الآية 67 إلى الآية 69 وسورة الأعراف من الآية 117 إلى 122. وإن وجد المرء ما يظن أنه أداة للسحر كالحجاب الذي فيه طلاسم وأرقام فعليه أن يقوم بدفنه أو بحرقه، وهذا كل شيء. قالت باندهاش: هل يكفي أن يقرأ الإنسان على نفسه هذه السور والآيات لكي يفك السحر عن نفسه؟ أجبتها: نعم، بشرط التكرار والمواظبة. أما سمعت قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين؟ قالت: ولنفترض أن المرأة الذي يظن نفسه مسحورا لم يكتفي بهذا وأراد أن يذهب إلى شيخ يقوم بمعالجته، فهل يجوز هذا؟ أجبتها: علينا أولا أن نميز بين الشيخ الحقيقي الذي يعالج بالقرآن وبين السحرة والمشعوذين الذين يسمون أنفسهم شيوخا ومعالجين يتسترون بالقرآن كما رأينا في الحلقة السابقة. سألتني بلهفة: هل لديك علامات للتمييز بينهما؟ قلت: اسمعي، هناك علامات ذكرها العلماء للساحر في كتبهم، إذا وجدت أي واحدة من هذه العلامات فاعلمي أن الشخص الذي أمامك هو ساحر يستخدم الشياطين وليس شيخا، وإن تسمى باسم شيخ أو شيخة. من هذه العلامات أن يأخذ أثرا من آثار المريض، ثوب، شعر، منديل، أي أثر. ثانيا أن يطلب ذبح حيوان بصفات معينة دون أن يذكر اسم الله عليه، وربما يطلب أن يلطخ بدم هذا الحيوان أماكن الألم من المريض أو أن يرمى به في مكان خريب. ثالثا أن يكتب طلاسم غير مقروءة أو أن يقرأ على الشخص المريض عزائم وطلاسم غير مفهومة. رابعا أن يعطي المريض حجابا يحتوي على مربعات بداخلها حروف وأرقام وطلاسم. هذه إذن المميزات التي تميز الساحر عن الشيخ، أجارنا الله من السحرة ومن الذهاب إلى السحرة ومن أن يعقد علينا أي سحر، ونتعوذ بالله تعالى من شر النفاثات في العقد. انتهى الوقت المحدد للجلسة بيني وبين صديقتي، فاستأذنتها أريد الذهاب، فقالت بشغف: ولكنك لم تحدثيني عن معنى التنجيم وعن حكمه. وعدتها أن أحدثها عن هذا في اليوم التالي بإذن الله تعالى، وهو أيضا وعد مني إليكم. تابعونا في حلقة الغد لنتحدث عن التنجيم، معناه وحكمه، عن معنى العين، هل هي حقيقة أم وهم، وهل هناك رقية هي رقية وهل كل رقية هي رقية محرمة أم أن هناك رقى شرعية. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، استمتعنا بصحبتكم، ننتظر مقترحاتكم وآراءكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do